يعني فسحة ماشي، شراب طيب وطعام طيب ماشي. ما انتوا في كده هو الاخوة يعني هو انطلاقة، هو انتوا اصلا في الدرس مكبوتين ميتين فبتنطلقوا الانطلاقة بهذه الطريقة.
شيخنا العلم ثقيل،
العلم ثقيل، فلو ادلوا من فسحة أنا رضي الله عنكم. الحمد لله وكفى وسلامنا على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابتي الكرام وآل بيتي العظام المستكملين الشرفة، وبعد إخوتي الكرام. ما زلنا مع النونية ومسألة استقامة الاعتقاد وبوابة العلم إتقان العقيدة. صدقوني أنا أقول دائما دلني على عقيدتك أعرف علمك. كده الإخوة رضي الله عنكم، أنا أريد احنا وصلنا لتعب خلاص، اهدأوا بقى من أجل أن نأخذ النونية والرسالة. جزاكم الله خير. النونية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في نونيته، قال: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العباد دائر ما دار حتى قامت القطبان.
فلك العبادة، قلت فلك العباد، هي فلك العباد.
قال: وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان.
سبحان الله.
فقيام دين الله بالإخلاص والإحسان أنهما له أصلان، لم ينج من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصلان. والناس بعض فمشرك بإلهه أو ذو ابتداء أو له الوصفان. والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان. فالعارفون مرادهم إحسانه، والجاهلون عموا عن الإحسان.
نعم، هنا ما زال يتكلم على توحيد الله جل وعلا، وعلى المؤمن الذي أراد الحق ووصل إلى طيبة وسمع عن صفات الله جل في علاه، فيقول: وعبادة الرحمن غاية حبه. نعم، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. طبعا هنا شوف في هذا الباب يعني شيء إشارة باللازم، ويقول: وعبادة الرحمن غاية حبه. حب من؟ الهاء هنا ضمير عائد على إيش؟
الله عظيم.
أيوة، من الذي يحب؟ العبد. فهو بيتكلم عن ركن العبادة، هو يتكلم عن توحيد الإلهية، وقد قلنا بذلك أن توحيد الإلهية من الأهمية مكان لأنه المقصود الأسمى. فهو المقصود الأسمى توحيد الإلهية، وهذه قضية الكون الكبرى التي من أجلها خلق الله الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهي توحيد الله بأفعال العباد، توحيد الله بأفعال العباد. فيقول: إذن تمام الركن في هذا الباب أن تعبد الله جل في علا لا تشرك به شيئا. قال وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابدي هما قطبان، يعني ركن العبادة، للعبادة ركنان أعظمهما هو محبة الله جل في علا، غاية المحبة مع غاية الذل، فمحبة القلب هي المحركة لجميع الأعمال، فيعني المحبة في القلب هي المحركة لجميع أعمال القلوب، ثم هي محركة بعدها بجميع الجوارح. فشرارة التحريك إن صح التعبير أو أساس أعمال القلوب محبة الله جل وعلا. فنقول والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، يبقى الله يحبه العبادة، فهذا فيها إثبات المحبة لله جل وعلا. قولوا لي وزن الخسارة يخسرها من لا يعتقد بأن الله يحبه أو يحب فعله ويحب ما يأتي به من الحسنات، غير أنه اعتقد نفسه أجريا فقط، أنه يقول بأنه يعني إرادة الثواب، أنه لما يعبد أقصى ما يصل أن الله يسيبه على العبادة. نيجي بقى على أنه الأشاعرة الذين يعتقدون بهذا الاعتقاد ترى عندهم طمة كبرى يعكر عليهم ذلك أيضا، وش هي؟ يا سلام، من كم مدة احنا بنتكلم عن الأشاعرة؟ حجازي احنا قلنا كم من خسارة خسرها على اساس انه لا يعتقد محبة الله جل وعلا، هو اقصى ما يصل اليه هو أن يكون أجريا، صحيح؟ بأنه يقول بأنه إذا صلى وصام وحج فهنا الله تعالى أحبه، يعني أحبه أراد له الثواب أجري، يعني أثابه على العمل دون المحبة في هذا الباب، ترك أعظم ما يكون في الأمر وهو محبة الله جل وعلا. ده أعظم ما يكون في الأمر أن الله يحبك، أن الله يحبك. هذا الذي قال عمر بن الخطاب عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا ها رجلا ويحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يكتب الله ليش يفتح الله على يديه ويكتب الله النصر على يديه. ماذا قال يعني عمر الخطاب؟ قال أنا أسود تغلونا بالدرجة العلمية ودرجة مش عارف مهلا بي. الغرض المقصود بأنه يرى بإرادة الثواب ولا يرى محبة الله جل وعلا، وأعظم شيء أن الله يحبك. عمر الخطاب قال ما استشرفت نفسي للإمارة إلا يوما قال صلى الله عليه وسلم يحب الله ورسوله، يحب الله ويحب الله ورسوله، الجزم أن الله يحبه. لكن يعكر أيضا عليه إن كان أجريا يعكر عليه شيء آخر، وش هو المفروض أصلا؟ يعني خلاص تشبعتم بذلك، يا رب رزقنا حبك، اللهم أمين يا رب أمين، ده أعظم دعاء الله، أعظم دعاء الله يجعل. كان ابن عمر يعلم الله، كان واحد في الصفا والمروة يعني يقف موقف ما يعلم به إلا الله جل في علاه في هذا الدعاء، أنه يعني يجعل قلبه يحبه ويحب من يحبه ويحب ما يحبه ويجعل قلبه ممتلئا بحبه فقط، ما يعرف شيئا إلا ذلك. ما في المحدث اللامع الواسع الحاسر يا سلام، ماذا أفعل معك يا رجل؟ أعوذ بالله، أنت هتخترع فيها رجل عضوي يا راجل، اسكت اسكت، بتكلم عن صفات الله كيف تتكلم كده؟ خطا. لم يعبد الا بالمحبه فذاته ومنازله. ممتاز، اراد الله عنك ايها الاحمدي نبيل. يا جماعه الخير فهموني، هو يشوش عليه انه يرى انه ليس فعله ده فعل الله الذي فعله، اليس جبريا؟ اليس جبريا؟ سبحان ربي العظيم. هذا أيضا يشوش عليه، يعني هذا الرجل يعني اختربت عليه المسألة من جميع النواحي. وطبعا أشاعرة العدول لا يمكن أن يقبلوا بهذا، من داخلة نفسي أنا أنفسهم يرون تهفوا أنفسهم للعبادة ويتعبدون الله جل وعلا، يقول أنا العابد وأن الله جل وعلا يحبني من أجل ذلك، صدقوني، لأنه مش ممكن أصلا يكون له محرك أساس على التقدم للتقارب لله جل وعلا إلا بذلك. فأقول ركن العبادة غاية الحب مع غاية الذل. والعلماء يقولون اقتران الحب بالذل له حكم كثيرة منها ما تخترعش، دون المنافية ما تخترعش، عندك هات ما عندكش خلاص.
لو
احب
الله عز وجل بالحب فقط، يعني
الحب فقط كان الحب فقط ولو كان ها يعني اصلا حط ضعوا الابيات المنسوبه لربع العدو امامكم ممكن تفهموا المساله. هي ايش قالت؟ ليت الذي بيني وبينك عامل والذي بيني وبين الناس ايش خرابه. ها لو صح منك الود فالكل هين وفوق وقيل لا رابعة لا ودي أيضا لا وهي قالت أصلا ما أعبدك خوفا من نارك ولا طلبا لجنتك ولكن محبة فيك، وده أصلا كلام لا صح، هذا كلام بحال من الأحوال. الله تكلم عن سادة الخلق ويدعوننا رغبا ورهبا. فإذا هو غاية الحكمة من ذلك غاية الذل، لأنه لو تعبد بغاية الذل يعني بلغ الخوف على عنده، فقد يصل في هذا الباب إلى قنوط إلى يأس، ولا يكون أيضا في هذا الباب المحرك المحبة، الخوف فقط هو الذي يحركه. وإذا خلت المحبة من غاية الحب وغاية الذل وغاية الحب قد يتبجح. وده قالوا الإمام الغزالي، قالوا في مسألة دعاء كده كان في كلام تعدي، يعني أنا ما أقول لكم، لكن هو بيقول وهنا أنصر حبيبي مع حبيبي أمر مختلف. يعني الغزالي بيقول يعني قد يتسامح في مثل ذلك بين العبد وربي، لأن ده مجال أنس الحبيب بحبيبي. أنتم مش فاهمين، في جرأة في الدعاء. فهو بيقول يتسامح في الجرأة دي، لأنه يحتمل عند مؤانسة عند مجال أو محل أنس الحبيب بحبيبي من غيره. كده وصلت ولا لا؟ بيحبه فبيتكلم بقى بال، فنقول لا، ميزان المحبة لابد أن يكون معه ميزان الإيش؟ الذل الذي هو فيه شيء من الخوف، يعني يستحضر الجبروت كما يستحضر الرحمة والرأفة في هذا الباب. لذلك قال ركن العبادة الأصلي هو غاية الحب مع غاية الذل. غاية الحب أنت تحب الله جل وعلا لصفات كمالي وجلالي، وهذا أعظم مراتب المحبة، أن تحب الله جل وعلا لصفات كمالي وجلالي وعظمته، لأنه خالق رازق، لأنه يعطي يمنع، لأنه يحيي ويميت، لأنه الغير. أمامك أن ترى عجيب الدنيا بأسرها من الله، تقول الله الجنين، وأنت ترى كيف يصل إليه الطعام والشراب وفي بطن أمه ولا يؤذي أمه، هنا تقول ربوبية الله قد ظهرت في هذا الباب. أن ترى الأنهار والأشجار والثمار يانعة والشمس والقمر يدوران في فلك واحد مستقيم، لا الشمس ينبغي لها أن تدر القمر ولا القمر سابق ولا ليس سابق النهار. كل هذه آيات عظيمة تجعلك تزداد محبة لله جل في علا. فآيات الله يحب لآياته لجماله لكماله لصفات المحبة، أشح لصفات المحبة لصفات خلاص بقى لا. السلك والبلقة والله اسمها اللي بتاع ماشي. فيحب لذلك ويحب الله جل في علا أيضا لعطائه لإحسانه لبره. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وأنساكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة وما نقص ذلك مما عندي شيء. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمتم فطعموني فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. فالحاصل هنا لابد أن تفهم أنك لو وقفت وقفات مع نفسك تنظر في آيات الله جل في علاه المتلوة أو الكونية، وتنظر في نعيم الله وأحسانه وبره عليك، ما ازداد قلبك إلا شوقا للقياء ورؤيتي، وما ازددت إلا محبة له. فهنا غاية الحب بأنك تقدم حبه على أي محب، تقدم حبه على أي محب. وهذه كما قلت لا تتأتى إلا بنعيم بنعومة الفقه، بنعمة فقه التعامل مع الله جل وعلا، بأن تتعرف على الله. حق التعرف هنا إحسان، إحسان العلم أن تتعرف على الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى، وأن تتعبد لهذه الأسماء الحسنى والصفات العلى، تزداد محبة لله جل وعلا. أيضا بر الله وإحسان، انظر كيف ضائقة وقعت عليك ورفعها الله جل وعلا، انظر كم مطلب رئيس لك رفعت يديك تدمع عينك إلا قبل أن تنزل يد قد أجاب لك. انظر كيف أعطى حبيبا تحب أن يعطى فأعطاه من أجل دعائك له، فانظر كم من نعمة أنعم عليك بها دون أن تسأله إياه، وهذا كله يجعلك يعني يمتلئ قلبك محبة بالله لله جل في علاه. اللهم اجعلنا كذلك، اللهم اجعلنا جميعا ممن مال قلبه لله وامتلأ قلبه محبة بالله لله جل في علاه. وغاية الذل أن تتذلل لله جل في علاه وتضرع، تستحضر ذلك عندما تدعو الله جل في علاه وتقول والفقر وصف لذاتي والغنى وصف لك ذاتي، تتعبد له بالصمدية، يعني الصمدية الذي تصمد له أو يصمد له أولياءه عباده في كل حوائجه. بعد الأذان فهمت.
أعمل مين تهران؟
ليه بقى؟ تزداد محبتك لله جل في علا في ركعات تركعها، وأنت تنظر لنفسك راكعا وغيرك لا يستطيع الركوع، وتنظر لنفسك ساجدا ولا تستطيع السجود، تنظر لنفسك وأنت تستحضر قرب الله منك ولطف الله بك ورافة الله بك ورحمة الله بك، ولا أحد يستطيع أن يستحضر ذلك إلا من أوزع الله قلبه لذلك. فتزداد محبتك لربك أنه اصطفاك على الناس، وضعك في مجلس مثل هذه المجالس والأمة بأسرها في واد وأنت في واد آخر، فهذه مسألة من أعظم ما تكون، غاية الحب مع غاية الذل ركن العبادة، لذلك قالوا عليها وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطوان، ومداره بالأمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بالهوى والنفس والشيطان. شوف هنا ما قال لك، إذا لابد من العبادة، والعبادة هي التي تقيم مكانتك عند ربك جل في علاه، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال والعبادة لا تكون عبادة ولا تسمى عبادة ولا تعتبر شرعا عبادة إلا بشرطين اثنين، الإخلاص والمتابعة. قال وما دار الأمر بالأمر أمر الرسول لله لا بالهوى والنفس والشيطان، يعني المسألة على الاتباع لا المسألة على الابتداع، وهذا الذي قلناه، اجعل المسألة على الهوى لا للعاطفة ولا للوجد ولا للذوق، بل المسألة دائرة على الاتباع، يعني المسألة دائرة على قال الله قال الرسول، قال وما دار الأمر بالأمر أمر رسوله، وهذا الذي قال الله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، قال الله تعالى وما أتاكم رسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال وإن تطيعوه تهتدوا، وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال يا أيها الذين أمنوا علامة الإيمان إيش؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وجعل له طاعة مستقلة فطاعته من طاعة الله جل في علاه. وقد قال علماؤنا التوحيد توحيدان، توحيد الله بعبادته، توحيد الله بفعل العباد، وتوحيد الاتباع، وتوحيد الاتباع وتوحيد الانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني تأتمر بأمري، والأصل هذا التوقيف، وهذه معناها أنك لا تعبد بالهوى، كل من ترك السنة واخترع بدعة فهذا تعبد بالهوى. وقد قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إله وهواه أفأنت تكون عليه وكيلا، أفرأيت من اتخذ إله وهواه أفأنت تكون عليه وكيلا، فقال لا بالهوى لا بهوى النفس ولا الشيطان. وطبعا هوى النفس أشد من الشيطان، هوى النفس أشد من الشيطان. لذلك أنت تجد كثيرا من أهل البدع ما يتحكم فيهم إلا من إلا إيش إلا الهوى. الهوى هو المتحكم الرئيس فيه. رأيت الرجل قام لنا وقال حنحتفل، ولو قال النبي لا تحتفلوا لقلنا له سنخالفك ونحتفل. ثم يقول بعد ذلك أن هذا أدب. أدب يا قليل الأدب، يا قليل العقل، يا مجنون، يا رجل 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 لا يعقل، رجل يهرف بما لا يعرف، رجل يعني ضئيل العلم ضئيل الفهم، أيضا يعني عنده جرأة ليس بعدها جرأة، ويقول بأنه يقول النبي لا، الأدب يعني الأدب يقدم على الامتثال. وقلنا الأدب أصلا فرع من الامتثال. ما فعل أبو بكر امتثال، ما فعله علي بن أبي طالب كان امتثالا، ما كان أدب كان امتثالا. ف... ها؟ مش تقول؟ لو سمحتوا انقلوا انقلوا على الـ على الـ على التليجرام، احنا هنغلق التليجرام. ماشي بقى، هم ينقلوا اغلقوا واسيبوا يشحن مغلق. طب خلاص ادخل، ما فيش مشاكل، هم هيدخلوا يعني لو سمعونا، لان هم ينقلوا من عندهم. انت تريد تنقل، انت انقل، ما فيش مشاكل. فقال فقيام دين الله بالإخلاص والإحسان. وطبعا هنا لابد أن نأتي بمسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول ابن مسعود، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث نفر الذين كانهم تقلوها سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكانهم تقلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وإني أصوم وأنام وأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، قال فمن رغبا عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلى من أبى، قالوا من يأبى رسول الله، قال من أطعاني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فلا بد أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما العبادات، العبادات لا تكون إلا هات السبحة الرقمية بقى هنا. الأخوة يقولون إيه الفرق بينها وبين السبحة في هذا الباب؟ لا، في فوارق كبيرة جدا. هات شيء، هات معي شيء عشان ده عشان نمنعك منها. هذه أنا أريد أفهم ما هذا، ما 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 وزنها في العبادات في هذا الباب. وهم يقولون أنت ليش تحج الواسعة سبح بهذا تسبيح تسبيح الحص. طب أنتوا المقلدة أنتوا مالكم مال هذه؟ مش هذه مستحدثة صحيح ولا لا؟ وأنتوا مقلدة جهلة، ليش بتفتون باب جوازها وعدم جوازها؟ ليش تتكلمون في هذه المسائل؟ مش تتخرصوا؟ مش الأولى بكم أن أنتوا تسكتوا؟ أو قولوا لنا أن أنتوا مثلا بقى أصحاب إيش وجوه وأنكم تخرجون صح كده؟ وأنتم ما تخرجون على الفروع، خلاص بينوا لنا ما عندكم الآن بقى. يعني أقل شيء نرى ما عندكم في فهم الأحاديث، أقل شيء نرى ما عندكم في فهم السنة، بدل ما أنتم ببغاوات هكذا في هذا الباب. وأنا أقول أصلا التسبيح دي، هذا التسبيح عبادة ولا مش عبادة؟ والأصل الجميع متفق على أن العبادات لابد لها من إيش؟ لابد توقيف، مش هي عبادة؟ اسم الجامع كل ما يحب الله ويرضاه، يبقى إذن هذه العبادة أصلا لابد لها من دليل. والدلالة على أن هيئة العبادة هو الآن التسبيح، وهيئة للتسبيح عبادة. والدلالة على أن ابن مسعود أنكر على الهيئة لم تقل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لأن ابن مسعود لما دخل قال الرجل قال له كبروا 100، هللوا 100، سبحوا 100، ده إيه؟ هذا ذكر، وذكر ده أصله إيه؟ عبادة صحيح، لكن أتى بها على هيئة لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله أو مفتتح حبابة ضلال. تعال نتكلم بقى على هيئة التسبيح، هل هي متعبد بها ولا لا؟ طبعا خلاص احنا اتفقنا على أن التسبيح عبادة صح، هيئة التسبيح ما يعني ما متعبد بها أم لا؟ النبي ماذا قال؟ قال عقدنا الأمر بالتسبيح فإنهن مسؤولات مستنطقات. يبقى هنا هيئة التسبيح جاءت توقيفية ولا ما جاءت توقيفية؟ جاءت توقيفية. أما ندخل في مسرح تاني بقى هنا، إن القياس تصح عليها ولا ما يصح عليها؟ لو أخذنا مذهب المدرسة الثانية مدرسة الجزئيات يقولون ما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقص، مش قياس، ما ينفعش قياس في العبادة، العبادة لا قياس فيه والكفرات لا قياس فيه. تأتي الشافعية وتقول ها تقول إن تمكنت العلة صح قياس، اتوني باب العلة. قال لي طب هات فين السبعة الثانية؟ ماشي فضة كمان. ألستم تسبحون بهذه؟ قلت نعم نسبح بها. قالوا كيف نسبح بها؟ قلنا لأن أبا هريرة يسبح بها. فصارت المسألة إيه؟ توقيف ولا مش توقيف؟ بسند صحيح أخذ الحصى والنوى وعد بها وسبح بها. قلنا إذن هو سبح بالنوى. فأنت دلوقتي المسرح بيني وبينك أنك تجعل هذه مثل 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 النوى مثل هذه. فإن كان قياسك صحيحا ما بدعناك، يعني ما بدعنا فعلك. وإن كان قياسك صحيح قلنا له أنت خشع عن التوقيف لابد لك من دليل. فأنت بتقول لي لا هذه هذه كتسبيح الحصى. قلت وأنا ممكن أعترض عليك وأقول لك فيها إيه فوارق. يبقى أنا وأنت على هنا متفقين، متفقين على العبادة توقفية وأن الهيئة جاءت هيئة توقفية. إذن وأنت تريد الإلحاق، إما نبت لك المسألة من أولها نقول لك لا إلحاق ما خرج عن قص فغير عليه لا ينقص، وإما نقول لك إيش اجعل المسألة المطابقة. لو مطابقة من غير فوارق نقول بها وإلا فلا. هذا هو. ولذلك أنا بسكت عما يتعامل بها، أقول له هذا الكلام أقول له بدعة وامشي، على أساس أنه لو هو رأى أن المطابقة هو لا يرى لا يعمل يا مسألة تسهيل وخلاص. لو رأى أن المطابقة صحيحة في هذا الباب كان الحاق صحيح. الغرض المقصود بأنه
في
نعم فيه ما هو العد. العد عندك ما قلت لك العد إما أو مسألات مستنطقات يا باليد يا متني، بل من نوع كما فعل أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه. فطبعا لنا دين الله بقول الصحب حج. شرحنا ذلك بسرعة أنت أعطيتهم المسألة دي شيء مختلفين ها؟ قول الصحب حج، قول الصحب حج. فالآن المخرج هنا في الباب أن قول الصاحب حج فأقول به. فهنا يقول فقيام دين الله بالإخلاص والإحسان إنهما له أصلان. الأصلان هو شرط قبول العمل. تريد تروح تصلي؟ ما رأيت أحدا يقدم الصلاة على العلم إلا أنت الإمامة، يعني مش الصلاة وإلا مش مسير الصلاة. كنت زدت المأتوى بتنزل أي شيء ليه؟ طيب مش عارف إيه ما فهمتش بيقول إيه. الله أكبر، يعني تمنع من لم يتأهل أن يتقدم. تفضل بس تفضل إمامنا أيها الراقي الكبير متعنا بقى الله كما كما تدخل. فشرط قبول العمل الإخلاص والمتابعة. قال الله تعالى يبلوكم أيكم أحسن عملا، ما قال أكثر عملا. قال فضل بن عياض أخلصوا أصابه، قال ما أخلصوا أصابه إمام، قال إذا كان عمله إخلاصا لله جل في علاه ولم يكن صوابا لا يقبل، وإن كان صوابا لم يكن إخلاصا لا يقبل. المشكلة الكبيرة حقا السنة ممكن تتعلمها وتطبقها، وإن كان هذه ثقيل على كثير من الناس، لكن الإخلاص أمر لا يصل إليه أحد، وحتى ما أحد يستطيع يكشفه، يعني صاحبه ما يستطيع يكشفه. لو ادعى لنفسه أنه مخلص فهذا يحتاج إخلاص إلى إخلاص، حتى ذات النفس ما استطاعش أنه يقول أنه مخلص. مسألة سر كبير جدا بين الله وبين عباده. فهنا الإخلاص والمتابعة. قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولذلك الله قال فاعبدوا الله مخلصا له الدين، فاعبدوا الله مخلصا له الدين. وقال الله تعالى ولا أشركوا ولا حبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك في معي غيري تركته وشرك، تركته وشرك. فبيقول هنا بعدما سدد وبين الأصل الأصيل بأن توحيد العبادة هو المطلوب هو المقصود الأسمى، بين أن قوام توحيد العبادة يحقق بالعبادة، والعبادة لابد لها من شرطين للقبول وإيش للصحة آسف وللقبول للصحة وللقبول. والشرط فيما ما قلنا من شرطين عظيمين الإخلاص والمتابعة لسيد الناس. قال لم ينجو من غضب الله وناره إلا الذي قامت به الأصلان. لم ينجو من غضب الله، هنا فيها أمور. الأمر الأول إضافة الغضب لله جل وعلا، إضافة صفة الموصوف، فأثبت صفة لله وصفة الغضب. وأيضا هؤلاء المتهوكون يقولون أراد الانتقام، أراد العقاب، إرادة العقاب، ما قال يغضب. وقال غضب فيه تشبيه، أعوذ بالله، يا رجل غضب، غضب ليس كالغضب، كالذات ليست كالذات. الحج عليكم ملزمة، الحج عليكم ملزمة، لكنكم قوم متهوكون، قوم لكم أهواء تسيرون خلفها. لم ينجوا من غضب الإله. فغضب غضب الله هذه دلالة على أن الله غضب. قال فلما آسفونا انتقمنا منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو على الحديث المسعود أن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله قط ولا يغضب بعده مثله. الغرض المقصود بأنه أثبت الغضب لا جل فعلا. فقال لم ينجو من غضب الله وناره إلا الذي قامت به الأصلان. يعني غاية الحب مع غاية الذل ركن العبادة. وفي العبادة شرطين من شرطين من أجل القبول والصحة وهو المتابعة والإخلاص. المتابعة والإخلاص. يبقى عنده أول شيء غاية الذل مع غاية المحبة. هذا المحرك الرئيسي لأعمال الجوارح وعمل القلوب. وهذه العبادة أصل العبادة. ثم بعد ذلك نقول يعني منها لقبول العبادة أو لصحتها لابد أن يكون متبعا النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون مخلصا في عمله. ما أخلص عبد لله جل في علاه إلا فتح الله أبواب الفهم وأبواب التوفيق والتسديد وأبواب الرزق دون أن يدري. والذي أخلص قالوا تفجرت نبيع الحكمة من على لسانه. الذي يخلص في السر لله جل في علاه. قال لم ينجو من غضب الله وناره إلا الذي قامت به الأصلان. يعني هذه فيها دلالة أيضا على مسألة شيء
أن لا نجاء إلا بالإخلاص.
تصورها جيدا. لم ينجو من غضب الله وناره إلا الذين قامت به الأصلان. هذا لابد له من تفصيل.
شيخنا أن مخالفة السنة تستدعي غضب الله
سبحانه وتعالى. لم ينجو من ناره إلا من ينجو من خلود في ناره. النار هنا يعني
الخلود في النار. ممتاز في جزئية قريبة. والمسألة فيها تفصيل. قلنا لم ينجو من غضبه ومن ناره إما نجاة أولية وإما نجاة تبعية. لابد على ما قال أحمد في إيش؟ في أنه أصلا في أول وهلة ويقول لم ينجو من غضب الله وناره إلا الذي قامت به الأصلان. هل الكل مستوى في إقامة الأصلين عنده الإخلاص والمحبة الإخلاص والمتابعة؟ أبدا. تتفاوت النسب صحيح ولا لا. وممكن منهم من فعل ذلك فقبل لكن سيئات غلبت حسن وإذا سيئات غلبت حسنات فهو في المشيئة. فهنا إما نقول النجود النجاة هنا هو الأصل فيها نقول والجزم بالنجاة. جزم هنا إذا كان هو طبعا الجزم هنا على الفرضي إنه يقول إن عبد الله مخلصا متابعا فهذا في الجنة. فنقول تكون النجاة أولية أو تكون إيش ها ثانوية. فهي إما أولية وإما ثانوية. الأولية إذا غلبت حسنات على السيئات ولو عنده سيئات حتى وح لو غلبت حسنات على السيئات فهو في الجنة. وأيضا يعني أن يكون من أخلص الناس لا إله إلا في علاه لأن لا يدخل الجنة إلا مخلص. الثاني أن يكون قد غلب سيئات على حسناته مع وجود الشرطين لكنهما بضعف فهذا لا يكون دخولا أوليا. والناس بعده فمشرك بإلهه أو ذو ابتداع وله أو له وصفان. ما معنى هذا الكلام؟
شوفنا أن الذي لا يتمسك إلا من الذي لا يتمسك بالسنة إما سيقع في الشرك إما سيقع في البدعة.
نعم شيء. غلو وجفو يا عم فين غلو وجفو يا أبوي أبوس إيدك. طب ما حسن النظر جيف خلو. طيب إحنا خلينا فيها. بيقول أنا منجو من غضب الله وناره إلا الذي قامت به الأصلان. والناس بعده فمشرك بإلهي وذو ابتداع أو له وصفان. فيها أمور. الأمر الأول في قوله والناس بعده فمشرك. المشرك الذي جعل الله ندا. قال أن تجعل نادي الله ندا هو خلقك. فالند أن جعل الله أنداد فهذا المشرك. قال والناس بعده مشرك بإلهه. وانظر هنا إلى اللفت العظيم لأنه بيحارب كل هذا الجميع المعتزل الأشاعرة. فالأشاعرة لا يؤمنون برب بالإله. هم يؤمنون بالرب فقط. يؤمنون بالرب فقط وطبعا هم يؤمنون بالإله طبعا. لكن عن طريق خطأ. كيف عن طريق خطأ؟ أستاذ أحمد خليك معايا. محمد عن طريق خطأ. كيف عن طريق خطأ؟ ممتاز. أنه جعل الرب إله. يقول نحن نؤمن بالإله الذي خلق وقادر على فإيمان بالله غير الإيمان الصحيح السديد في هذا الباب. فأشوف هنا ليؤكد على مسألة الناس بعد ذلك مشرك بإلهه ما قال بربه. ودي ايضا لفت انتباه الى ان حتى مشركي العرب كانوا يقولون بايش؟ بالربوبيه. فلذلك ما قال بربي، قال الناس بعدهم فمشرك بالهي او ذو ابتداع او له وصفان. هذه مساله ثانيه مهمه جدا في هذا الباب، فمشرك بالهي او ذو ابتداع، فقارن المبتدع بالمشرك. ولان البدعه بريد الكفر، وهذا بيان لخطر البدعه. لما قارنها بالشرك قلنا هذه اخطر ما تكون. ليش سعيد صنفر؟
لم شرع لهم الذين ابتدع اشياء كان الله شرعها لها.
عايز صنفر تفضل.
ابتدع مشرع
انا ما بسالش عن كده.
البدع سبيل المشرك
ماشي،
ان بينهم الاختلاف في الدين.
المطلوب من هذا هو ماذا قال؟ قال والناس بعد فمشرك بإلهي أو ذو ابتداع. قارن المبتدع بالمشرك، قارن المبتدع بالمشرك دلالة على اشراك في حكم. نعم ماشي. فالاقتران هنا دل على خصة المبتدع، وأن المبتدع أصله أنه على شفير هلكة، ولأن البدعة بريد الكفر. ذلك قارنه بها، قال فمشرك أو ذو ابتداع أو له الوصفان، يعني مشرك مبتدع، أو يقال مشرك ببدعته، أو يقال مشرك ببدعته. وهذا على خطر البدعة، والبدعة تقوم على خمسة طوائف. البدعة التي ظهرت في الدين على خمسة: الرافض، دي أعظم الفرق، الرافض، النواصب، الخوارج، والمرجئة. نعم الخمسة القدرية للمعتزلة، خمسة القدرية، وكل له نصيب وحظ في هذا الباب. قال والله لا يرضى بكثرة فعلنا ولكن بأحسنه مع الإيمان. هيقول خلاص أصابه نعم. قال أحسن أمر، قال أصابه وإيش؟ وأخلصه، أصابه وأخلصه. نعم. يقول الله لا يرضى، والله لا يرضى بكثرة فعالنا لكن بأحسنه مع الإيمان. لأن العبرة عند الله ليس بالكثرة، ولكن العبرة عند الله بالإتقان، بالإحسان، نعم، بالبر. يقول لكن بأحسنه مع الإيمان. فالعارفون مرادهم إحسانه، والجاهلون عموا عن الإحسان. يقول فالعارفون مرادهم إحسانه، ده منتهى الأمل لهم أن يحسن إليه. فالعارفون مرادهم إحسانه، والجاهلون عموا عن الإحسان، يعني الذين تعرفوا على الله حق التعرف وتعبدوا الله جل وعلا تهفوا قلوبهم إلى الإحسان، راموا أمرا وهو الإحسان عند التعبد لربنا الرحمن سبحانه جل وعلا. ومن أحسن الله إليه، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نعم نقف عند هذا، لو في أسئلة تفضلوا، بدون الأسئلة التي تأتي، لا الأسئلة المكررة ولا الأسئلة فيها ما بدون الأسئلة.
الكافر أحسن إلى المسلم، الله عز وجل يكافئه في الدنيا، هل ممكن يسمى ممكن يقال يثيب ثياب المحب؟
Thank you.
تفضل شيخ.
الحمد لله. يقول استعمال المسبحة الإلكترونية يقاس على المسبحة الحصى، وذلك المطابقة.
يقول ايش؟ يقول ايش؟
يقول احسن الله لكم، قال بعضهم إن استعمال المسبحة الإلكترونية يقاس على المسبحة الحصى، وذلك المطابقة والوجود مانع، وهو عدم صنعها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهل هذا القياس صحيح أم لا؟
ابني ده مسألة وجود المانع في هذا الباب عشان يقول بها ان هي مصلحة ايه مرسلة، فاهمني؟ وما يقول والعداد هذا في مانع في وجوده عند النبي صلى الله عليه وسلم انها لم تكن الآيات الكهربية موجودة، صحيح ولا لا؟ فيقول هذه نجعل من المصلحة المرسلة. اقول هي مصلحة مرسلة، المصلحة المرسلة تؤدي في النهاية الى ايه؟ مصلحة ونظرة مقاصدية. تعال ننظر ونطبق كده في المسبحة هذه، جالس امام الناس ايش؟ انا جالس بقى جنب المسبحين هؤلاء 5000 10000 13000، هو ما بيسبحش هكذا، اخذ واعتاد على هذا الباب، فاهمني؟ اجلسوا وسطروا خربشه الصراصير بهذا. الامر الثاني العظيم ياخذ 15000 25000 بتوع انا بتاتين اسئله، بصلي على النبي كل يوم 150000 مره ما شاء الله، جابها منين بقى؟ نايم العداد شغال، نايم العداد شغال، ماشي بياكل العداد شغال.
بيتكلم مع الناس وبيسبح.
هو ده يا عم رمضان، هو رمضان معايا، اقول له انت مبتدع ضال بيسوق، فاهم؟ وبيتكلم على اعمل اجزاء. انت قلت له طب انت بتسبح بتقول ايه؟ فبيبص لي انت عمال تتكلم مع ده وتتكلم مع قشطه والكلام ده وشغال عمال يسبح في هذا التسبيح. شوف المفسده في هذا الباب، او ايهام عباده، ايهام عباده. الامر الثاني هي مدعاه للرياء. ما يقول لي طب ما الثاني مدعاه للرياء، يا عم دي 33 يسبحها ويوم جاي ويتركها وانتهى في هذا الباب، وبعدين يستطيع يخفي. انما الثاني كما قلت لك خلاص اخذ على ذلك، وكل يوم يقول لك انا في 150000 20000، ففي مفاسد في الباب، مفاسد في الباب. فانت لو قلت انه اصلا هي ما كانتش موجوده على اصل السلام، انه في بيقول على وجود المانع اللي بيتكلم عنه في شرط المصلحه المرسله، فهو بيقول بان الادوات الكهربائيه ما كانتش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. اقول لك يا بني خلاص انتهى الموضوع، لان انا اثبت لك اصلا انت مش عارف تفوت منه. هو ايه؟ ان الهيئه هي ايه؟ توقيفيه. طالما اثبت لك ان الهيئه توقيفيه يبقى واجب عليك ان تقف عند التوقيف. تريد بقى ان تلحق الحق بقياس مطابق، ولا تجد مطابقه، هتلاقي مفارقات بينها وبين غيرها. اتفضل.
يقول لم افهم السؤال الذي طرحته فضيلتكم واجابتي عندما تكلمت عن الاجوريه ومحبه الله، فما السؤال وما الاجابه؟
هو اصلا بيتكلم على اساس في هذا الباب انهم لا يثبتون محبه، فيقولون اثبتوا ثوابا ل الفعل، فنقول يعكر على الإثبات أنه الفعل ليس بفعله لأنهم جبرية أصلا، مفهوم؟ تفضل. أرجع شيء تقرأ؟ حق.
يقول هل يجوز حلق العنفقة أو تقصيرها؟
عنفقة هي هذه، فما صح تقصيرها ولا ما صح نزعها؟
هل هي لحية شخصية؟
والله يعني هي تواجه ولا ما تواجه؟ فكان فيها الاحتمالية فالأولى لا، كان وجنتين، الوجنتين يواجه بيها ولا ما يواجه، يبقى شعر الوجنتين أيضا لحي.
يقول هل صيام 3 أيام قبل صلاة الاستسقاء يدخل في البدعة الإضافية؟
والله ما أستطيع أقول بدعة إضافية، لأن إحنا عندنا أصلا الأصل العام في هذا الباب على حاجة مرتبط بالسبب، وإلا فالصدقات والاستغفار كل ذلك من لوازم الصلاة، صلاة يريد بها رفع البلاء في هذا الباب. وقد قال سلام 3 لا ترد دعوته، منهم صائم، لكن التحديد بثلاث أيام هذه اللي النظر فيها.
يقول أحسن الله لكم، رجل استبدى دين الله فذهبت إليه فقلت له السلام عليكم، فأنا
أخطأت
بذلك حتى أخبره بأن يقول لا إله إلا الله.
لابد أنت وجوبة لابد تخبره، ولا تسرع ذلك لأنه أكفر.
سلم عليه وهو كافر.
ما فيش مشاكل، أنت لك أن تسلم على أهل الكفر إن كنت تطمع إيش؟ دي نظرة مقاصدية.
يقول: ويزعم من قال الأدب مقدم على العلم، ويستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تنازل عن مقام النبوة في صلح الحديبية لما قال:
استغفر الله، ما تنازل عن مقام النبوة، استغفر من العلم، مين بك مين، أعوذ بالله، استغفر الله، استغفر الله، أعوذ بالله، أعوذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم تنازل عن تكتب، أما لما أسأت عن خضوع والصحابة أنفسهم قالوا ده كيف يتنازل عن مقام النبوة، هو أصلا دينه وشرفه وشرف وظيفته هي الرسالة.
هو قال أنا
صدقوا وأن كذبون.
يقول: هل يصح أن نقول إن التوبة حق على الله لمن استغفر وتاب، أم إن شاء غفر له وإن
شاء قابل وإن شاء رده؟ أعوذ بالله من غضب الله. وانا انا انتحرت معاكم في الفرق الضاله، وانتوا كل الاسئله فرق ضاله. يعني اصلا انتحرت معكم عن الفرق الضاره وفرق الضاله، وكل اسئلتكم فرق ضاله. انا اموت فيها والله.
يقول حديث اسامه رضي الله عنه حينما قتل الرجل بعدما قال لا إله إلا الله، هل دفع النبي صلى الله عليه وسلم
لأهل
المقتول الدين؟
والله أنا ما أدري حدث ذلك، لكن هو بيت من المسلمين هو الذي يضمن.
يقول: ما حدود اللحية، وهل الشعر الذي خديني من اللحية والذي تحت الرقبة هل هو من اللحية؟
أما شعر وجنتين فهو يواجه به، أما الرقبة لا يواجه بها، يعني الرقبة تحت بيواجه به وهو ماشي بمكان الناس. يعني ما أمرك عجيب والله، ليست من اللحية، ما خلاص ما واجهت به من 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 من, من العذار، حتى ليس من اللحية، من تحت العذار الى ملتقى الذقن بس خلاص، دي مش لحية. الا ان انت كنت ماشي مرفوع الراس ما تمشي.
يقول: ما دليل عدم الخروج بدون قوة وشوكة إن وجد الكفر البواحي؟
لأنه سهلك، سهلك وتكون الدماء تسيل على الجميع، بل ويحدث نقول في غلبة الظن تستأثر الشأفة، وهنا حفظ النفس مقدم على المعروف والنهي عن المنكر. نعم، الحمد لله، إلى الرسالة.